بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فختمنا بحمد الله عز وجل في الدرس السابق الكلام على التشبيه، وهو الباب الأول من علم المعاني من علم البيان. والأخ يقول: ما الفرق بين تشبيه التمثيل والتشبيه الضمني؟ الجواب أن بينهما عموما وخصوصا من وجه. النظر في تشبيه التمثيل إلى وجه الشبه، فإذا كان وجه الشبه صورة منتزعة من متعدد فهو تشبيه تمثيل. والنظر في التشبيه الضمني إلى أركان التشبيه المذكورة في أول الباب، أهي متوفرة موجودة في صورتها الظاهرة، أم هي تلمح من الكلام ولم يصرح بها. فالضمني ينظر فيه إلى هذه الأركان، هل هي في صورة صريحة أم تلمح من الكلام، فإن كانت تلمح من الكلام فهو تشبيه ضمني. وأما تشبيه التمثيل فالنظر فيه إلى وجه الشبه، هل هو صورة منتزعة أم شيء مفرد. فإذا قلت زيد كالأسد فوجه الشبه شجاعة، شيء مفرد. وإذا قلت كأن مثار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه، فهذه صورة منتزعة، التشبيه وجه الشبه فيها صورة منتزعة. فإذا بينهما عموم وخصوص من وجه، يجتمعان فيما إذا كان ضمنيا وفيه ووجه الشبه فيه صورة منتزعة، يجتمعان في ما إذا كان ضمنيا ووجه الشبه فيه صورة منتزعة، كما مرت أمثلة متعددة فيه، منها قوله في التشبيه: في تشبيه التمثيل وما أنا منهم بالعيش فيهم ولكن معدن الذهب الرغام، وكذلك ترجو النجاة ولم تسلك مساركها إن السفينة لا تجري على اليبس. هذا ذكره المؤلف رحمه الله في تشبيه التمثيل باعتبار وجه الشبه، وهو من التشبيه الضمني، ويفترقان، فقد يكون تشبيه تمثيل وهو صريح، كقوله سبحانه وتعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل. فالتشبيه صريح وهو تشبيه تمثيل، هذا تشبيه تمثيل وليس بتشبيه ضمني. ويفترقان أو يكون تشبيها ضمنيا ووجه الشبه مفرد، فبينهما عموم وخصوص من وجه، عموم وخصوص وجهه. أما درس اليوم فيتعلق بالمجاز، يقول المؤلف رحمه الله: الباب الثاني في المجاز، وهو أول المجلد الرابع من شروح التلخيص. أول المجلد الرابع من شروح التلخيص بدأ بهذا. يقول المؤلف عليه رحمة الله: المجاز مشتق من جاز الشيء يجوزه. المجاز عند أهله القائلين به مشتق من جاز الشيء يجوزه. جاز الشيء يجوزه أحد مصادر جاز هو مجاز، فهو مصدر ميمي، مصدر ميمي، كما يقولون حمد يحمد حمدا ومحمدا، فحمدا مصدر عادي ومحمد مصدر ميمي. فجاز يجوز جوزا وجيازة، هذه مصادر عادية، ومجازا هذا مصدر ميمي لأنه بدأ بالميم. قال إذا تعداه، والمجاز الذي ذكره شيخ الإسلام ذكر معناه عن أبي عبيدة وعن الإمام أحمد، ويريدون به ما يجوز في اللغة، ما يجوز في اللغة يكون من جاز بمعنى ماذا؟ جاز الشيء بمعنى أنه لم يمتنع، لأنه لم يمتنع، وأنه ماذا، هذا شيء جائز، هذا شيء يجوز، يكون بمعنى هذا. أما أهل المجاز القائلين به فيقولون جاز الشيء يجوزه إذا تعداه، لأنه انتقل من المعنى الأصلي إلى المعنى الذي نقل إليه وهو المعنى المجازي كما سيتضح. قال سموا به اللفظ الذي نقل من معناه الأصلي واستعمل ليدل على معنى غيره مناسب له. هذا وجه مأخذهم، ووجه مأخذ الأئمة الذين ذكرنا بعضهم كأبي عبيدة والإمام أحمد من جاز يجوز إذا مر، إذا مر جاز يجوز الذي هو الفعل اللازم إذا مر، فمعناه أنه سائغ جائز غير ممتنع. قال رحمه الله والمجاز من أحسن الوسائل البيانية التي تهدي إليها الطبيعة لإيضاح المعنى، إذ به يخرج المعنى متصفا بصفة حسية تكاد تعرضه على عيان السامع. قال لهذا شغفت العرب باستعمال المجاز لميلها إلى الاتساع في الكلام وإلى الدلالة على كثرة معاني الألفاظ ولما فيه من الدقة في التعبير، فيحصل للنفس به سرور على كثرة معاني الألفاظ، فيحصل للنفس به سرور وأريحية، أريحية بفتح أوله وثالثه، فتح الهمزة والياء بينهما راء ساكنة مشتق من الراحة، والأريح الواسع من كل شيء، والأريحية الخفة والدهشة. هذا من المحكم لابن سيدة المجلد الثالث صفحة 441، ونقله عنه صاحب لسان العرب. فإذا الأريحية بسكون الراء، ونحن نطقناه قبل دروس الأريحية، وإنما الصواب الأريحية. طيب نبهنا أخونا ياسين على هذا، وهذا هو المرجع، فالأريحية بسكون الراء ومعناه الخفة والراحة. قال ولأمر ما كثر في كلامهم حتى أتوا فيه بكل معنى رائق وزينوا به خطبهم وأشعارهم. إذن هذه المقدمة جعلها المؤلف رحمه الله مشوقا لهذا الباب، والصواب في هذا بارك الله فيكم ما تقدم مرارا أنه لا مجاز في اللغة، في لغة العرب لا مجاز في لغة العرب. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى أدار الحديث على منع المجاز على خمس دعائم، شيخ الإسلام أدار الحديث على منع المجاز في كتابه الإيمان على خمس دعائم هي زبدة القائل النافين للمجاز، زبدة أقوال ودعائم وأركان النافين للمجاز خمسة. الأول أن سلف الأمة لم يقولوا به، أن سلف الأمة لم يقولوا به من الأئمة رحمهم الله، وهكذا من أئمة اللغة ومن أئمة السلف، أئمة الفقه والحديث، أن سلف الأمة لم يقولوا به، هذه الدعامة الأولى. والثانية إنكار أن يكون للغة وضع أول تفرع عنه المجاز، الدعامة الثانية إنكار أن يكون للغة وضع أول تفرع عنه المجاز، لأنهم ماذا يقولون؟ استعمال اللفظ في غير ما وضع له، إذن هناك وضع أول وهناك وضع منقول إليه. بنى شيخ الإسلام نفيه للمجاز على هذه الدعامة الثانية من دعائم خمس، إنكار أن يكون للغة وضع أول تفرع عنه المجاز باستعمال اللفظ في غير ما وضع له أولا كما يقول المجازيون. الدعامة الثالثة إنكار التجريد والإطلاق في التراكيب اللغوية، إنكار التجريد والإطلاق في التراكيب اللغوية، إنكار التجريد والإطلاق في التراكيب اللغوية، بل هي دائما مقيدة، بل هي أي التراكيب دائما مقيدة بأي نوع من القيود. هذا مهم، لأن القائلين بالمجاز يقولون هناك شيء مطلق وهناك شيء مقيد. يقول لهم شيخ الإسلام وكذلك تلمذه بن القيم: لا يكون تركيب من التراكيب مطلقا على إطلاقه، بل لابد فيه من تقييد، من قيد يقيده ويدل على المراد فيه، على المراد به. والرابع، الدعامة الرابعة، أن المجاز نشأ وترعرع في بيئات المعتزلة والجهمية ومن وافقهم، أن المجاز نشأ وترعرع في بيئات المعتزلة والجهمية ومن وافقهم، من تبعهم على ذلك من الأشاعرة ونحوهم. وسيأتي، ولهذا عظمت المحنة بالمجاز حتى إنهم أدخلوه في أبواب العقائد وحرفوا فيه النصوص وحرفوا عطلوا صفات الله عز وجل من هذه الحيثية وبهذا المنطلق. الخامسة مناقشة النصوص التي استدل بها مجوز المجاز، مناقشة النصوص التي استدل بها مجوز المجاز بما يخرجها عن المجاز، مناقشة النصوص التي استدل بها مجوز المجاز بما يخرجها عن المجاز. هذه الدعائم الخمس عليها تقريبا يدور قول النافين للمجاز شيخ الإسلام تيمية وابن القيم رحمه الله، وفرع هذه الدعائم ابن القيم رحمه الله إلى 50 وجها كما في مختصر الصواعق، إلى 50 وجها، رد المجاز من 50 وجها، بل من أكثر من 50 وجها. وهذه الدعائم ملخصة من كتاب المجاز عند الإمام ابن تيمية وتلاميذه بين الإنكار والإقرار، كتاب رسالة سماها كاتبها المجاز عند الإمام ابن تيمية وتلاميذه بين الإنكار والإقرار. وهذا ترخيص جيد، هذا ترخيص جيد، وإن كان المؤلف الذي هو الدكتور عبد العظيم المطعني، وإن كان المؤلف يقول بالمجاز، وفي هذا الكتاب أراد أن يقرر أن لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مذهبين، وأنه ينكر المجاز في بعض المواضع بشدة ويقول به ويمثل به ويمرره في مواضع أخرى، وهكذا تلميذه ابن القيم، وهذا ليس بصواب. فكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الإيمان وهو في المجلد 7 من مجموع الفتاوى كلام واضح صريح لا شك فيه ولا مرية، وهكذا كلام تلميذه ابن القيم رحمه الله. على كل، هذا التلخيص استفيد من ذلك الكتاب. قال رحمه الله: وفي هذا الباب مباحث. انظروا إلى هذه الحاشية التي تؤكد لك أن أصحاب المجاز لم ينشئوه ويثوروه ويدعموه ويقعدوه ويؤلفوا الكتب فيه إلا لأجل المباحث العقدية التي أرادوا أن يتستروا وراء المجاز لنفيها. قال: أقول بعد أن ذكر قال: أقول إن المخلوقات كلها تفتقر إلى أسماء إلى آخر ما ذكر في القطعة الأولى. قال بعد ذلك: واعلم أنه ليس لكل مجاز حقيقة يتفرع عنها. قال: فلفظ الرحمن استعمل مجازا في المنعم. انظر لهذا الأشعري هداه الله، يقول: لفظ الرحمن استعمل مجازا في المنعم. ما معنى الرحمن؟ قالوا: المنعم. هل تثبتون رحمة صفة من صفات الله عز وجل؟ لا. ما المراد بالرحمة؟ على شعر يقولون إرادة الإحسان، والمعتزلة يقولون الإحسان نفسه. قال: ولم يستعمل في معناه الوضعي وهو الرقيق القلب. فسروا الرحمة برقة القلب وقالوا هذا محال على الله عز وجل، ويجابون من أوجه ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في المجلد السادس، في المجلد السادس في صفحة فيما أذكر 106 هكذا، ذكر الأجوبة التي أجاب بها عن هؤلاء، وهم إنما فسروا الرحمة التي تقوم بالمخلوق. فالرحمة التي تقوم بالمخلوق ذهبوا وفسروها على ما يعرفون ثم بعد ذلك قالوا: فإذا كانت الرحمة هي هذه فلا يليق أن يوصف الله عز وجل بها. فأخطأوا من وجوه: الوجه الأول أنهم إنما فسروا الرحمة التي تليق بالمخلوق. الوجه الثاني أنهم قالوا الرحمة إنما تدل على الضعف والخور. قال الشيخ الإسلام التيمية رحمه الله: هذا ليس بصحيح، بل إن ماذا بارك الله فيك، جاءت الأحاديث في مدح الراحمين، وكان النبي عليه الصلاة والسلام من أرحم الناس بالناس، ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ومع ذلك كان أقوى الناس وكان ماذا أولى الناس بالله عز وجل. وذكر رحمه الله هناك أجوبة سديدة ومناقشة مفيدة في هذا الباب. وهكذا يقال في باب الغضب، وهكذا يقال في باب الرضا، وهكذا ناقشها شيخ الإسلام في ذلك الموضع مناقشة مفيدة جدا. قال رحمه الله: قال: ولكن الغالب أن إلى آخره. إذن هذا مما ينبئك على ما تقدم، أنه استعملوه استعمالا سيئا هذا المجاز. وأيضا ننبه إلى أن القائلين بالمجاز من أهل السنة، فليس كل من قال بالمجاز يعد مبتدعا، بل في نظر شيخ الإسلام ابن تيمية يعد مخطئا، ولا يطلق عليه بأنه مبتدع، لأن بعض القائلين بالمجاز من أهل السنة والجماعة أو القائلون بالمجاز من أهل السنة والجماعة على العقيدة الصحيحة لا يوافقون المعتزلة والأشاعرة وأهل الأهواء في ماذا؟ في نفي الصفات، بل يقولون بالمجاز ويثبتون لله عز وجل ما أثبته لنفسه، ويناقشون القائلين بالمجاز في العلاقة والقرينة، فيقفون عندها. قال رحمه الله: فيشبه كلام الآن القائلون بأهل السنة انقسموا قسمين: منهم من ينفي المجاز وينفيه بشدة، وأبرز هؤلاء شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم، ومنهم من يمرر المجاز ويقول به. يشبه هذا برجلين: أحدهما أبى أن يدخل الباب، باب فيه ماذا؟ فيه باب وراءه شر، وراءه كذلك أشياء غير مرضية، فأحدهما أبى أن يدخل الباب من أصله، رفض أن يدخل الباب وعرف ما وراء هذا الباب من الشر فتوقف عنده وأبى أن يدخله. هؤلاء النافون للمجاز. من قال بالمجاز وهو على معتقد أهل السنة والجماعة فتح الباب ودخل وماذا وقعد في مضاربة ومشاجرة ومصايحة وهكذا مع أهل الأهواء والبدع، وربما بعضهم قد لا يسلم فتزل قدمه في موضع أو من المواضع، والذي سلم هو الذي وقف خارج الباب، أما الذي دخل هكذا هو في مشاجرة وصياح بينه وبين لأنه يقرر لهم الأمر الأول في المجاز ثم يأتي ويتعارك معهم في القرينة والعلاقة وهكذا، والسلام لا يعدلها شيء. لا، الخلاف ليس خلافا لفظيا بين من يثبت المجاز وبين من ينفي المجاز، ومما يدل على أنه ليس خلافا لفظيا هذه المقدمات، أنه لم يكن عليه السلف، وأن هذا المبحث ترعرع بين المعتزلة والجهمية. وأيضا مما يدل على هذا أنهم خالفوا ما دلت عليه اللغة من جعلهم الأشياء وتفريقهم بين الأمور، فليس الخلاف مجرد خلاف لفظي. وقول أهل السنة في ما يقول عنه المجازيون إنه مجاز، يقولون أسلوب من أساليب العرب، هذا ليس معناه أن الخلاف لفظي، أنتم قولوا مجاز ونحن نقول أسلوب، لا، وإنما المقصد أن العرب دل تركيب كلامها على هذا الذي فهم من الكلام، فهناك فرق بين كلام في موضع وكلام في موضع آخر، بين لفظة وضعت في موضع واحتفت بها قرائن فدلت على المراد، ولفظة وضعت في موضع آخر احتفت بها قرائن أخرى ودلت على مراد آخر. فما نتج من المعنى بقرائن الكلام وسياقه وما تقدمه وما لحقه، ما نتج من جملة المعنى هو حق على حقيقته ليس منقولا عن شيء. طيب، قال المؤلف رحمه الله: المبحث الأول في تعريف المجاز وأنواعه. قال: المجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له في اصطلاح التخاطب لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الوضعي. هذا تعريف المجاز عندهم، أنه اللفظ المستعمل في غير ما وضع له في اصطلاح التخاطب. قولهم اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، هذه ابن القيم رحمه الله مسكهم بها مسكة لا يكادون يفلتون من قبضته فيها، فإنهم جعلوا هنا وضع أول وضع آخر انتقل منه، قال هذا لا دليل عليه، وما يدركم أن الوضع الأول الذي تقولون عنه أول هو الثاني، وأن الثاني هو الأول. ثم أيضا أين سندكم إلى أن العرب أول ما وضعت لفظة كذا لكذا ثم انتقل عنه؟ فما هو الحد وما هو الضابط الذي يضبط، وما هي التفرقة التي يفرق بها بين هذا وذاك؟ هل هو الكثرة؟ إن قالوا الكثرة فإنهم أوردوا أشياء ربما استعملتها العرب كثيرا في المعنى المجازي ولم يعرف عنهم أنهم استعملوها أو تناسوا استعمالها في المعنى الحقيقي، مثل لفظة الغائط. وإن قالوا القلة فيقال لهم البحر، أكثر ما يستعمل في البحر هذا الذي يركب، ويقل استعماله في المدح ويقل استعماله في كذلك أيضا شيء آخر، فأقوالهم في هذا مضطربة. قال رحمه الله: قال في غير ما وضع له في اصطلاح التخاطب. وقوله في هذا القيد الذي لم يسبق لنا أن ذكر في البلاغة الواضحة، في اصطلاح التخاطب أي في اصطلاح تخاطب أصحاب الوضع الأول، في اصطلاح تخاطب أصحاب الوضع الأول، لأنه قد تمر الأيام والسنون فينتقل الاصطلاح من معنى إلى معنى آخر، فإن العبرة فيما اصطلح عليه وقت التخاطب. قال رحمه الله: لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الوضعي الذي هو الأصلي. قال في الحاشية: قال القرينة هي الأمر الذي يجعله المتكلم دليلا على أنه أراد باللفظ غير ما وضع له. لو قلت على قولهم: رأيت أسدا يخطب الناس، أسد لفظ وضع في غير ما وضع له، وهو الرجل الشجاع، لعلاقة، العلاقة هي الشجاعة والجرأة، يخطب الناس هذه القرينة. ما معنى القرينة؟ قال: الأمر الذي يجعله المتكلم دليلا على أنه أراد باللفظ غير ما وضع له، فهي تصرف الذهن عن المعنى الوضعي إلى المعنى المجازي. وبتقييد القرينة بمانعة، قال: مع قرينة مانعة، قيدت القرينة بكونها مانعة، أخرج بهذا القيد الكناية، لأن الكناية لا تمنع إرادة المعنى الأصلي، فإذا قلت هذا رجل كثير الرماد ماذا تريد؟ الكرم، كناية عن الكرم. قد هل هذه الكناية عن الكرم تمنع أن يكون رماده كثيرا؟ ما تمنع، قد يكون كذلك وعنده رماد كثير لكثرة من يطعم، وربما لم يكن عنده رماد وإنما كان كريما يكرمهم بالغاز. طيب، قال يعني بماذا؟ بأدوات الوقود المستحدثة التي لا تحتاج إلى حطب وليس فيها رماد. قال رحمه الله: فهي قالوا بتقييد القرينة بمانعة إلى آخره خرجت الكناية، فإن قرينتها لا تمنع من إرادة المعنى الأصلي، وسيأتي الكلام على القرينة إن شاء الله بتوسع. قال: والقرينة إما لفظية، هذه الفائدة أيضا انتبه لها، القرينة إما لفظية أو حالية، فاللفظية هي التي يلفظ بها في التركيب. المثال الذي ذكرناه آنفا قرينته لفظية أو حالية؟ لفظية. وإذا كنت مع شخص في المسجد فقلت انظر إلى هذا الأسد، هذه قرينة حالية أم لفظية؟ حالية، لأن حالك مع صاحبك وقت الخطاب وقت التكلم أنكما في المسجد، تقول له انظر إلى هذا الأسد، فهذه قرينة حالية لم يلفظ بها في الكلام، وإنما ماذا؟ قال: والحالية هي التي تفهم من حال المتكلم أو من الواقع. وأما القرينة التي تعين المراد من المجاز فليست شرطا. معنى هذا الكلام أن المجاز أن اللفظ قد ينقل من معناه الأصلي ويكون له بعد النقل أكثر من معنى، ثلاثة معاني أربع معاني كلها عندهم مجازية، فالقرينة يشترط فيها أن تمنع إرادة المعنى الأصلي، وليس شرطا فيها أن تعين أحد الاحتمالات إذا تعدد مجاز اللفظ، إن كان لهذا اللفظ أكثر من مجاز، اليد قالوا مثلا القدرة والنعمة وإلى آخره، القرينة تنقله تمنع إرادة المعنى الأصلي المعنى الأول، وهذا هو عملها أنها تمنع إرادة المعنى الأول، بعد ذلك تعين واحد المجازات إذا تعددت ليس ذلك بشرط، ليس ذلك بشرط، وذلك لا بد له من دليل أيضا، تعين أحد المجازات إن تعددت لا بد له أيضا من دليل، فلا يقدم عليه إلا بدليل، لا يقدم عليه إلا بدليل، كما ذكر شيخ الإسلام وكذلك تلميذه ابن القيم رحمه الله أن القائلين بالمجاز لا يتأتى لهم القول به إلا بعد أربعة أمور، بعد أربعة أمور: أولا بيان امتناع المعنى الأصلي، الشيء الثاني أيضا الدليل على أن هذا اللفظ له في لغة العرب أكثر من معنى، الشيء الثالث تعيين أحد هذه المعاني إن كانت متعددة لا بد أن يأتوا بدليل يعين أن المراد كذا وليس المراد كذا، أن المراد كذا وليس المراد كذا. والشيء الرابع الذي يطلب منهم أن يجيبوا عن الدليل المعارض، أن يجيبوا عن الدليل المعارض الذي يعارض ما ذهبوا إليه. طيب، قال رحمه الله: قال: واعلم أن كل من المجاز والكناية في حاجة إلى قرينة، ولكنها في المجاز مانعة وفي الكناية غير مانعة. نعم، نرجع إلى كلام المؤلف. قال رحمه الله: والعلاقة هي المناسبة. قال في الحاشية: العلاقة هي المناسبة بين المعنى المنقول عنه والمنقول إليه. رأيت أسدا يخطب، ما هو المعنى المنقول عنه؟ المنقول عنه رأيت أسدا يخطب، عندنا لفظ قالوا استعمل في غير موضع له، نقل من شيء وضع له إلى شيء آخر، المنقول عنه ما هو؟ عندنا حيوان مفترس وعندنا رجل شجاع، ما هو المنقول عنه وما هو المنقول إليه؟ الحيوان مفترس منقول عنه والشجاع منقول إليه الرجل. قال: وسميت بذلك لأنها بها يتعلق ويرتبط المعنى الثاني بالأول، فينتقل الذهن من الأول للثاني، وباشتراط ملاحظة العلاقة يخرج الغلط، كقولك أخذ هذا الكتاب مشيرا إلى فرس، هل هذا مجاز؟ ها؟ خذ هذا الكتاب وأشرت إلى المكبر كبر الصوت، أو خذ هذا الكتاب وأشرت إلى زيد، هل هذا مجاز؟ الجواب لا، هذا غلط. لماذا لم يكن مجازا؟ لعدم العلاقة بين زيد وبين الكتاب. طيب، قال مشيرا إلى فرس مثلا، إذ لا علاقة هنا ملحوظة. ثم أيضا حتى ولو كانت هناك علاقة وغلط فلا تسمى علاقة لأنها غير ملحوظة من المتكلم. لو قال خذ هذا الأسد وأشار إلى رجل شجاع وهو يقصد الأسد الذي بجواره، أسد حيوان مفترس، فهذا غلط، هذا غلط، إلا أن يقصد شيئا فماذا يلحظ ذلك القصد. قال رحمه الله تعالى: والعلاقة هي المناسبة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. قد تكون المشابهة بين المعنيين، فإذا كانت المشابهة فهو المجاز، فهو نعم الاستعارة، وقد تكون غيرها. فإذا كانت العلاقة المشابهة فالمجاز استعارة، وإلا فهو مجاز مرسل. إذن عندنا شيئان: استعارة وهي مجاز علاقته المشابهة، مجاز علاقته المشابهة، وعندنا مجاز مرسل وهي مجاز علاقته غير المشابهة. وهذه العلاقة التي هي غير المشابهة متعددة وسيأتي ذكرها. قال رحمه الله إن شاء الله: قال والقرينة وهي المانعة من إرادة المعنى الحقيقي، قد تكون لفظية وقد تكون حالية كما سيأتي، قرأنا هذا في الحاشية. وينقسم المجاز إلى أربعة أقسام: مجاز مفرد مرسل، ومجاز مفرد بالاستعارة، ويجريان في الكلمة. إذن الشطر الأول من المجاز الذي هو الاستعارة والمجاز المرسل، إما أن يجري في لفظة، في لفظة رأيت أسدا يخطب، جرى المجاز في لفظة وهو المعبر عنه هنا بكلمة، هذه اللفظة جرى فيها المجاز، هذا قسم مفرد، مجاز مفرد. إذن ينقسم المجاز إلى مفرد وماذا ومركب. المفرد استعارة ومجاز مرسل، والمركب كذلك استعارة ومجاز مرسل. قال مجاز مفرد مرسل، ومجاز مفرد بالاستعارة، ويجريان في الكلمة، ومجاز مركب مرسل، ومجاز مركب بالاستعارة، ويجريان في الكلام. يمكن أن تقلب ذلك وأن تقسمه تقسيما آخر، فتقول المجاز إما أن تكون العلاقة المشابهة فيكون استعارة، أو غير المشابهة فيكون مرسلا. الاستعارة تكون مفردة وتكون مركبة، الآخر المرسل يكون مفردا ويكون مركبا. كلها تقسيمات مرجعها إلى شيء واحد. قال ومتى أطلق المجاز وانصرف إلى المجاز اللغوي الذي يخوض في الألفاظ والتراكيب. هناك مجاز آخر هو المجاز العقلي الذي ينظر إلى الإسناد، هل هذا الفعل أسند إلى فاعله، أسند إلى من هو له، ينظر إلى الإسناد، والإسناد شيء معنوي، فلذلك قالوا مجاز عقلي، بخلاف المجاز اللغوي فينظر فيه للألفاظ، ينظر فيه للتراكيب، والتراكيب والألفاظ التراكيب عربية، ألفاظ عربية لغوية. قال وأنواع المجاز كثيرة، أهمها المجاز المرسل وهو المقصود بالذات، وسيأتي مجاز يسمى المجاز العقلي ويجري في الإسناد. قال المؤلف رحمه الله: طيب نكتب فائدة لأن المبحث الثاني طويل ومرتبط، سنؤخره إن شاء الله تعالى إلى الدرس القادم. نكتب فائدة عند قوله: وينقسم المجاز إلى أربعة أقسام: مجاز مفرد مرسل، ومجاز مفرد بالاستعارة. تقول جعل الاستعارة قسيمة للمجاز المرسل، جعلوا الاستعارة قسيمة للمجاز المرسل هو اصطلاح البيانيين فأما الأصوليون فيطلقون الاستعارة على كل مجاز فلا تغفل عن تخالف الاصطلاحين الدسوقي نقلا عن الفنري أو الفنري ما أدري ضبطها المجلد الرابع من شروح التلخيص صفحة 30 الذي نقل عنه الدسوقي هذه الفائدة نسبته الفنري أو الفنري أو شيء من هذا ما أدري ضبط اللفظة ما نظرت ضبطها ولعلها بلدة ربما تكون في مصر أو شيء ولعلنا نأتي بها إن شاء الله في الدرس القادم. إذن هذه ماذا مقدمة هذا الدرس. غدا إن شاء الله تعالى نقرأ المبحث الثاني وسيتضح لك بقراءته أنهم أيضا استغلوا هذا المجاز المرسل ذي العلاقات الكثيرة استغلوا كثيرا من هذه العلاقات في تحريف كلام الله عز وجل وفي تعطيل الله عز وجل عن صفاته وسننبه على هذا في وقته. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.